الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل أيها الإخوة ما تبقى معنا من أحاديث في باب المياه من كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله. وقبل أن نبدأ بالأحاديث في هذا المجلس، نقف مع مسألة ما ذكرتها في الدرس الماضي، ورأيت أن أذكرها لأنها تتعلق بحديث مر معنا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فبعض العلماء يستدل بهذا الحديث على أن الماء المستعمل لا يكون مطهرا، يستدل بهذا الحديث على أن الماء المستعمل لا يكون مطهرا. فنسيت أن أذكر مسألة الماء المستعمل. الماء المستعمل يعني المقصود بالاستعمال هنا الاستعمال في طهارة شرعية، يعني لو أن الإنسان توضأ بماء ثم ما تساقط من أعضاء الوضوء جمع في إناء، فهل يجوز استخدام هذا الماء مرة ثانية، أو أنه انغمس في حوض وخرج، أو في طست كبير مثلا انغمس فيه وخرج واستعمل هذا الماء في غسله، والماء مثلا لم تتغير صفته بنجاسة، هل يجوز استخدام هذا الماء أو لا؟ فذكر في المغني المجلد الأول صفحة 31 أن المشهور من مذهب الحنابلة والمشهور عند الحنفية ورواية عند المالكية وظاهر مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا أن الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر. الماء المستعمل يكون طاهرا، يعني هو في ذاته طاهر، ولكن لا يكون مطهرا، لا يستخدم مرة ثانية. بل بالغ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فاستدل بهذا الحديث: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، على نجاسة الماء المستعمل، كما ذكر هذا في المغني. والمذهب الآخر المشهور في هذه المسألة أنه مطهر، أن الماء المستعمل يجوز استخدامه مرة أخرى ما دام أنه لم يتغير بنجاسة، فيجوز استخدامه مرة أخرى. وهذا المذهب يعني رواية للإمام أحمد ورواية للإمام مالك وقول للشافعي، واختاره ابن تيمية وابن المنذر من الشافعية، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء وغيرهما من السلف، فقالوا الماء المستعمل مطهر. وهذا كما هو ظاهر هو الراجح في هذه المسألة. قالوا أولا لأن هذا هو الأصل، كما مر معنا في مسألة تقسيم الماء إلى طاهر ونجس، قلنا هذه هي القسمة الصحيحة، أن الماء ينقسم إلى قسمين وليس هناك قسم ثالث، كما مر معنا تقرير هذه المسألة. وهذه المسألة في الحقيقة تتفرع عن المسألة التي مر معنا تفصيلها وذكر بعض الأدلة الدالة على أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طاهر مطهر ونجس. فهذا هو الأصل، ما دام أنه لم يتغير بنجاسة فالأصل أنه باق على طهوريته، فيدخل في عموم قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآن لو أنه أمامك هذا الماء المستعمل، هل تعدل عنه إلى التيمم؟ تقول ما يجوز أن استخدم هذا الماء؟ بأي دليل تعدل عنه؟ وهذا الماء يطلق عليه ماء ولم تتغير أوصافه، فيدخل في عموم الآية فلم تجدوا ماء، فبأي دليل أخرجت هذا الماء من هذه الآية؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا. ثم مر معنا تقرير هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء لا يجنب. وهذا وإن كان يعني في ما يتبقى من الماء لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، أو اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، يعني هذا هو الأصل في الماء. ثم أيضا ثبت عند أبي داود حديث يعني نص في المسألة، يمكن أن يستفاد يعني منه في هذه المسألة بالنص، حديث عند أبي داود برقم 130 حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو حديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها لما ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قالت أنه مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، أنه مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، من فضل ماء كان في يده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مثلا غسل يديه إلى المرفقين اليمنى واليسرى ثم تبقى في يده شيء من الماء يعني المستعمل، فأكمل يعني بنفس الماء الذي استخدمه في غسل اليد إلى المرفق استخدم هذا الماء لمسح الرأس. وما دام أن الماء المستعمل هنا استخدم في ركن من أركان الوضوء فكذلك في سائر الوضوء. ثم هذا أمر عقلي للإخوة، يعني الماء إذا انتقل إلى آخر العضو سيصير مستعملا، أنت لما تغسل الآن يدك إلى المرفق مثلا لو أخذت هكذا شيئا من الماء ثم الماء سيمر الآن سيمر على هذا العضو من أوله، فإذا مر على أول العضو صار مستعملا، فعلى هذا لا بد أن تجدد لكل جزء من العضو الواحد ماء جديدا، تستخدم له ماء جديدا، وهذا أبدا ما يمكن. فإذا تقول إذا انتقل الماء إلى آخر العضو سيصير مستعملا ومع ذلك يجزئ في الطهارة، وهم يذكرون قياسا لكنه مع الفارق كما يسميه الأصوليون، يقولون العبد إذا أعتق ما يجوز أن تعتق مرة ثانية، والماء إذا كذلك نقيس الماء على العبد، الماء إذا استعمل ما يجوز أن تستعمله مرة ثانية. يعني أولا هذا القياس يعني في يصادم النصوص، فماذا يسميه الأصوليون؟ ها؟ القياس الذي يصادم النص، يصادم هذه الأحاديث، ماذا يسميه الأصوليون؟ فاسد الاعتبار، يسميه الأصوليون بقياس فاسد الاعتبار، يعني غير معتبر أصلا لأنه مخالف للنصوص، هذا واحد. ثم كذلك إذا كان مع الفارق، يعني أصلا يعني هناك فرق بين الفرع وبين الأصل الذي اعتمدت عليه في القياس، فالآن العبد إذا أعتق أصبح ماذا؟ حرا، يعني اختلف ما كان عبدا، العبد إذا أعتق ينتقل من الرق إلى الحرية اختلفت صفته، أما الماء إذا استعمل ولم تتغير صفته هو ماذا يسمى أيضا؟ ها؟ يسمى ماء، هو على حال على صفته ماء فيجوز استعماله. طيب، فالمهم أما الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، كيف نجيب على هذا الحديث الإخوة؟ مر معنا يعني من خلال معرفة ماذا العلة أو الحكمة في هذا النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم إذا كان الإنسان جنبا؟ نعم، لأن في هذا الاغتسال يعني ذريعة لتقذيره ولتنجيسه، كن ذريعة. طبعا هذا بالنسبة للبول، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هذا يؤدي قد يؤدي إلى تنجيسه. وأما اغتسال الجنب هذا على القول الصحيح أن المني ليس بنجس فلا يؤدي إلى تنجيسه، لكن هم عموما يستدلون بهذه الأحاديث على أن أو بهذا الحديث خاصة كما استدل به بعضهم على أن الماء المستعمل يعني لا يكون مطهرا، فنقول هذا الحديث يعني ليس العلة فيه أن الماء يتغير ولا يصلح أن تتطهر به، لا، هذه علة غير صحيحة لأنها تخالف النصوص، بل العلة الصحيحة أن هذا يؤدي إلى تقدير الماء، لأنه قيل هناك رجل جنب اغتسل في هذا الدلو أو في هذا الماء، فقد يعني تعافى النفس أن تستعمل هذا الماء، فهذا يؤدي إلى تقديره، ويعني وهذا كما عرفنا من مقاصد الشريعة في المحافظة على المرافق العامة للناس، فيعني ليس في هذا الدليل على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به، ونعم كذلك يعني كما قلنا هذا في الحديث حديث البول في الماء الدائم الذي لا يجري يعني ثم يغتسل فيه، تأمل كيف قال ثم يغتسل فيه، كما عرفنا أن هذا يعني فيه قبح الجمع بين الأمرين، كيف أنت تحتاج إلى هذا الماء وتحتاج إلى أن تغتسل فيه ثم تبول فيه؟ قال لا يبولن أحدكم ثم يغتسل فيه، فهذا فيه قبح الجمع بين الأمرين وذريعة لتقديره وتنجيسه، فهذه هي يعني العلة الواضحة الموافقة لمقاصد الشريعة والموافقة للأدلة الأخرى. أما أن يقال أن العلة في هذا أن الماء يعني إذا جاءته أو سقطت فيه نجاسة ولو كانت قليلة ولم تتغير أوصافه يكون نجسا ولذلك نهى عن البول فيه، أو أن الماء المستعمل يكون غير مطهر ولذلك نهى أن يغتسل فيه، فهذا يعني ليس لهذه العلة يعني دليل واضح. طيب نكمل ما تبقى معنا من أحاديث، وانتهينا من حديث الهرة إنها ليست بنجس. طيب ثم يأتي حديث أنس. نعم طيب يلا شيخ.
أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فقال في طائفة في المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت به أمه منذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجعلته خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي خادما عنده إلى وفاته، وكان عمره أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين رضي الله عنه، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم، وعمره 103 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في عمره وماله وأهله وأصابته هذه الدعوة المباركة. وسبحان الله، تأمل أنس رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلت ولما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. تأمل الأخلاق، يعني كما سمعتم في خطبة الجمعة في المساجد، الأخلاق الحسنة. انظر إلى هذا الخلق الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، 10 سنوات ما يسمع من هذا الخادم ولا كلمة أف، ولا يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، يقول لما فعلت كذا ألا فعلت كذا. وربما كان هذا الكلام اليوم هو غالب كلام الناس. وهذا الإخوة لماذا؟ لأن هذه الأخلاق النبوية مبنية على العقيدة والإيمان، لأن حسن الخلق الإخوة من كمال الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهذه الأخلاق الحسنة منبعثة من الإيمان الصادق، من مراقبة الله. لذلك قال الجنيد رحمه الله في قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال سمى خلقه عظيما، أو سمي خلقه عظيما، إذ لم تكن له همة سوى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت له همة سوى الله. قال: فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. فهو لما يتعامل مع خادم ما يقول له أف، ولا يقول ليش فعلت كذا ولما فعلت كذا ألا فعلت كذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يتكلم بكلمة ليس لها وزن عند الله، وما يريد أن يتكلم بكلام فيه انتصار لنفسه أو لحظ نفسه. لا، ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، لذلك ما يقول أف لنفسه ولا لما فعلت كذا ألا فعلت كذا لأجل نفسه. لا، حتى ذكر في رواية يقول: إن كان قدر فسيكون. يقول: دعوه، إن كان قدر هذا الشيء فسيكون، فعل الخادم ولا ما فعله. يعني أهم شيء أن هذا الأمر ما يضرك في دينك، فلماذا تغتم وتهتم بهذا الأمر، يصيبك الهم في قلبك وتتكلم بالكلام الذي يعني لا ينفعك عند الله؟ من حسن إسلام مر ترك ما لا يعني. طيب، قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية المسجد، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. ما معنى بذنوب من ماء؟ بدلو، والدلو الملآن ماء يسمى ذنوبا، الدلو الذي فيه الماء وقد امتلأ بالماء يسمى ذنوبا. نعم. واشتق من هذا النصيب والقسم، يعني القسمة، كما قال الله تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا، يعني نصيبا، مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. لأنك إذا أردت أن تقسم الماء ماذا تفعل؟ تأتي وتأخذ بالدلو تملأها بالماء وتوزعها، توزع الماء على الناس. فاشتقوا من هذا المعنى من الذنوب النصيب، و إلى غير ذلك من الغوص في أصل هذه الكلمة، علاقة الذنب بها، وهذا له يعني كلام آخر في معجم مقاييس اللغة، لو تراجع ترى هذا الكلام. المهم، قال: فأمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذه رواية الجماعة إلا مسلم، قال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هذه رواية الجماعة إلا مسلم، ما رواها فهذا الحديث يعني فيه أيضا ما دام أننا ذكرنا الأخلاق الحسنة فهذا أيضا من المواقف التي تدل على حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى الله تعالى عليه قال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأعرابي ولطفه، وكذلك فيه الرفق بالجاهل، وفيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دفع أعظم المفسدتين بأخفهما، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية، لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، وإذا كان الحال أنه لا بد من الوقوع في إحدى المفسدتين فتختار الأخف. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة العظمى بالمفسدة الأخف الصغرى، وهذا واضح، لأنه الآن هو في هذه الحالة، إما أن يتركه يقضي حاجة في مكانه أو أن يزجره، فلو زجره ماذا سيحدث؟ إما أن يقطع يعني البول ويمسك بوله فربما تضرر ربما مات، أو أنه يهرب مثلا في عن الناس ويلوث باقي المسجد، فالمفسدة أكبر، بخلاف ما لو تركه في مكانه إلى أن ينتهي ثم يطهر هذا المكان اليسير الذي أصابه البول، يكون الأمر أخف. فهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه احترام المساجد، المساجد بيوت الله تعالى، وفيه هذا الحديث نجاسة بول الآدمي، وهذا بالإجماع أن بول الآدمي نجس، لأنه أمر بتطهيره وإزالته، وهذا هو الأصل في الشيء الذي يعني يؤمر بتطهيره أن يكون نجسا، هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل على عدم نجاسته. ثم في هذا الحديث الإخوة يعني كيفية تطهير الأرض، كيف تطهر الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بذنوب مما فأريق عليه، يعني يصب على مكان النجاسة الماء حتى تزول النجاسة، حتى تزول النجاسة، فمثلا تأتي بعد ذلك للأرض ترى أن الرائحة ذهبت مثلا بالماء فتكون أرضا طاهرة، يكفي هذا في إزالة النجاسة وتطهيرها. طبعا يعني هذا واضح الحمد لله، وإن كانت المسألة أيضا فيها خلاف، وبعضهم يعني كالحنفية مثلا يقول لابد يعني، أو يعني عندهم بعض أو هناك أقوال أخرى أنه يعني لابد من يعني أن تحفر هذه الأرض ويلقى التراب الذي فيه النجاسة مثلا إلى غير ذلك، لكن هذا نحن في غنى عنه، لأنه ما ثبت في هذا روايات صحيحة، الروايات الواردة في هذا لا تثبت، ويعني الذي ثبت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب يعني ذنوب مما، وهذا هو يعني المذهب الراجح. طيب هنا قد يعني تأخذون هذه المسألة إلى مسألة أخرى، وهي أنه هل يجزئ غير الماء في تطهير الأرض؟ يعني لو أن الأرض طهرت وزالت النجاسة عنها بالشمس أو بالريح مثلا، تركت النجاسة فترة فجاءت ريح وحملتها ومع أشعة الشمس يبست النجاسة مثلا أو استحالت، هذه تسمى المسألة مسألة الاستحالة، استحالة النجاسة، طبعا هي تنطبق على هذا المثال على الأرض أو غيرها من النجاسات أو غيرها من الصور، لو أصابت النجاسة مثلا ثوبك فبعد ذا مع مرور الأيام مثلا الشمس وكذا فبخرت هذه النجاسة وذهبت الرائحة وذهب يعني ذهبت هذه النجاسة من الأرض من أي مكان، فهل الاستحالة تعتبر من طرق التطهير من طرق تطهير النجاسة. يعني لو أن معنى الاستحالة الإخوة أن مادة النجاسة تستحيل، يعني تتغير إلى شيء آخر بأشعة الشمس أو بالريح وكذا. فطبعا المذهب الحنفية هو الذي أرجحه ابن تيمية أن الاستحالة تطهر بها الأعيان أو تطهر بها الأعيان، أن الاستحالة تطهر بها الأعيان، هذا مذهب الحنفية ورجح ابن تيمية خلافا للجمهور. وهذا يعني واضح، لأن المادة هنا انتقلت إلى عين أخرى طاهرة، فلماذا نقول لا زالت النجاسة باقية؟ إذا انتقلت المادة إلى عين أخرى طاهرة فهذا هو الأصل. مسألة النجاسة والطهارة أمر حسي يعني معلوم بالحس. ثم ثبت في البخاري من حديث ابن عمر قال رضي الله عنه: وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا. نعم، قال ابن عمر: وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فلم يكونوا، يعني طبعا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما تعرفون في الماضي مع فقرهم و يعني ربما ما يكون للمسجد يعني أبواب تغلق أو يعني، فيمكن الكلاب تدخل في المسجد وتقبل وتدبر وتبول وتذهب. فمع يعني إصابة هذا المكان بالشمس أو اتيان الريح عليه تزول هذه النجاسة. فالمهم أنه ما كانوا يتكلفون لهذا، فإذا دخلوا المسجد ما رأوا يعني أثرا للنجاسة، ولو علموا أن كلبا دخل وخرج مثلا أو بال ثم ما رأوا أثرا وشيئا، فما كانوا يتكلفون ويزيلون مثلا التراب أبدا، بل هكذا. وما كانوا يرشون شيئا كما قال ابن عمر، قال فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا. فهذا دليل على أنه تطهر الأرض بالاستحالة، وكذلك سائر يعني الأعيان. طيب، الحديث الذي بعده. نعم. اللي فيها
خذوا ما بال عليه من تراب فألقوه فهرقوا على مكانه ما.
اي والله الآن ما، لأني أنا صراحة اليوم مررت على الأحاديث. طيب إن شاء الله، المسألة قديمة عندي، فأنا الذي أذكره هذا.
السنة الصغيرة في السنة الكبيرة.
أيوة. طيب المهم يعني إذا صحت هذه الرواية يعني والله أعلم الحكم، يعني مع ذلك ما يتغير. يعني هنا ينظر يعني في يعني الأرض. نعم، لا شك أن إذا أخذ التراب، بس نسجل هذه ملاحظة مهمة. طبعا أنا والله اللي أذكره من قديم أن لما اعتمدوا على هذه الروايات يعني فيها نظر، لكن الله أعلم. طيب، في سنن أبي داود إذن أخذ التراب. نعم. أي نعم. طيب، بالنسبة للمسألة هذه يعني يبقى الحديث حديث البخاري فلم يكونوا يرشون شيئا، وهذا أبلغ يعني في الحكم بطهارة هذه الأرض حتى لو لم يصب عليها الماء. فالشاهد أنه يعني أننا ما نقول هذا شرط، يعني ننظر إذا زالت النجاسة بمجرد الماء مثلا فيمكن يكون هذا يعني يكون كافيا. لا شك أنه الأبلغ والأولى أن يؤخذ التراب، لعل هذا يعني الذي تحمل عليه هذه الرواية، أن هذا من باب يعني التكميل في طهارة الأرض، أن يؤخذ التراب، لكن هل هذا يشترط لتطهير الأرض؟ فهذا هنا السؤال، الله أعلم. هذا ما يعد يعني شرطا، لأن الحديث الذي معنا أيضا تبول وتقبل وتدبر، فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، يعني هذا يدل على طهارتها، فيكون هذا من باب يعني الكمال في طهارة الأرض. ونعم. طيب، أظن هذا مذهب جمهور العلماء الذين قالوا بالاكتفاء بالماء، أو عندكم في الشرح، أو الذي فيه الأخذ من الأرض، صح؟ إيه، عند الحنفية. إيه، المهم أن يعني، لكن هل هذا شرط للطهارة؟ يعني أظن هذا عند نعم عند المالكية قالوا يكتفى بالماء. نعم. يعني الزيادة فيها كلام ولا؟
عند الصنعاء. طبعا ينقل الكلام عن من حجر.
أيضا تراجعون تخريج هذه الزيادة بتوسع، ممكن يعني أنظر فيها شيء أو لا، لكن المهم يعني الله أعلم. الإخوة، هذه المسائل يعني تطهير النجاسات، يعني هي يعني مع الاعتماد على الأدلة، لكن أيضا يعني كما يذكر هذا ابن تيمية، يعني كما في مسألة الاستحالة، أن هذه المسائل ترجع إلى المحسوسات. ف يعني الآن لو أننا صببنا الماء مثلا على أرض وذهبت النجاسة، هل نقول لهذا ما يكفي، لا بد أن نأخذ التراب مثلا؟ فيعني كون هذا شرط، هنا نقول هذا يعني صعب. أما أننا نأخذ التراب، هذا هو الأكمل. ولذلك مثلا يعني لو أنه طبقنا هذا في زماننا الآن، مثلا هذا السجاد مثلا وكانت عليه نجاسة، هل يعني لا بد من قطعه وإزالته قياسا على أخذ التراب واشتراط هذا؟ أو أننا لو صببنا عليه مثلا الماء وطهرناه وأزلنا النجاسة، فهذا طبعا يكفي. قد جاء في الحديث أن اليهود يعني كانوا إذا يعني وقعت النجاسة، وقعت يعني وقع البول على ثوب أحدهم، يقرضه بالمقاريض بالمقراض يعني ويقطعه، هكذا كانوا يزيلون النجاسة، كانوا متشددين في هذا. والنصارى ما كانوا يبالون بالتنزه من النجاسات، ودين الإسلام وسط. فكذلك والله أعلم يعني في هذه المسألة، هذا هو الموافق يعني هذا الدين، والموافق لمقاصد الشريعة، أن العبرة هنا بوجود هذه العين أو زوالها. فإذا زالت بأي وسيلة يكفي هذا في التطهير. لذلك الماء الإخوة هو الأصل في إزالة النجاسات، ولكن يجوز أن يعني يستعمل غير الماء، كما يعني في الاستحالة مثلا، إذا كان هذا المطهر مثلا يعني مزيلا للنجاسة. لو أننا جئنا بماء فيه صابون حتى غلب الصابون على الماء، وكان الغالب هو الصابون مثلا، حتى يسمى هذا الماء ما يسمى ماء، وزلنا به النجاسة، يكفي. فهذا الإخوة أقرب إلى المحسوس، ويعني الأحاديث إنما جاءت يعني بيانا للأكمل في إزالة النجاسة مثلا. فجاء مثلا في هذه الرواية الأخذ من الأرض مثلا، الله أعلم. ومثل هذا يعني مسألة مثلا إزالة النجاسة من الشيء المصقول، يعني السطح المصقول مثل السيف أو الزجاج، لو أنه سقطت عليه نجاسة فمسحتها فما بقي ولا أثر للنجاسة، لأن هذا الشيء ما يتشرب النجاسة مثلا حتى ما يحتاج إلى ماء، فمسحته بشيء فإذا به نظيفا ليس فيه أي رائحة أو أي أثر، فنعم هذا يكون طاهرا. وهكذا يعني يكون الحكم معلقا بوجود النجاسة وعدمها. نعم طيب، أنه سيأتي باب مستقل في إزالة النجاسة وبيانها طيب وكيفية يعني إزالة النجاسة. طيب الحديث الذي بعده، نعم يلا.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
نعم، هو أشار هنا إلى الضعف، قال قال أحمد في رفعه منكر، يعني الضعف هنا دخل من باب الرفع، أنه الرفع ضعيف، الرفع ضعيف، ورجح وقفه أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي. نعم، وصح عن ابن عمر موقوفا، يعني هذا الكلام صح عن ابن عمر موقوفا، والموقوف له حكم الرفع كما قاله البيهقي رحمه الله، لأنه لا يقال بالرأي، لأنه لا يقال بالرأي. فهذا الكلام الإخوة يعني ثبت عن ابن عمر موقوفا، ثبت عن ابن عمر موقوفا، ولكنه له حكم الرفع، له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. لكن هنا ننتبه الإخوة يعني من الناحية الإسنادية والحديثية، يعني الأدق أن لا يقال أن هذا صحيح مرفوعا، وما نقوي الموقوف بالمرفوع، لأن يعني هنا البحث في اختلاف الرواة مثلا، هل الأصوب أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن عمر؟ إذا كان مثلا يعني واحد من الرواة تفرد بزيادة مثلا أو شيء، والباقون قد خالفوه وأوقفوه مثلا، فنقول هنا هذا المرفوع ما يتقوى، وإن كان ثبت موقوفا وهذا الموقوف له حكم الرفع، لكن من ناحية إسنادية هذا الكلام كما رواه هؤلاء الرواة ثابت عن ابن عمر، ثم نقول له حكم الرفع، فهذا هو يعني الأصوب في هذا. نعم، ما هنا يعني يعني طبعا يعني هو إن كان الشيخ الألباني رحمه الله يعني صحيحه. نعم يصحح يعني الرفع، لكن يعني لعله اعتماد على هذا أن الحديث يعني ما يقال يعني إلا ما يقال بالرأي، فلعله يعني مشى الحديث من هذا الباب، لكن يعني كما عرفتم يعني من ناحية الإسنادية ينظر. الله أعلم. طيب، قال هنا ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، طبعا لما يقول أحلت لنا يعني هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا له حكم الرفع. أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وهذا يستثنى من الميتة، يستثنى من الميتة الجراد والحوت. طيب، نعم، طبعا سبحان الله يعني كل شيء له حكمة. والميتة الإخوة لماذا حرمت؟ والحيوان ما يكون حلالا إلا بالذكاة الشرعية، والذكاة الشرعية يعني بالذبح، أن تقول بسم الله، لأن الذكاة تخرج يعني من الأسباب في حله أنها تخرج الدم الذي يتجمع في الجسم في اللحم، فإذا خرج الدم كان اللحم طيبا، وإلا تبقى الدم وهو مأوى للجراثيم، تبقى الدم الفاسد في اللحم فيفسده، يكون مسببا للأمراض. فيعني هذا من رحمة الله تعالى. لكن سبحان الله السمك أول ما يصاد يتجمع الماء في يتجمع الدم في خياشيمه، ذلك تنظر إلى الخياشيم تكون يعني بلون أحمر، فما يكون في اللحم يعني دماء متجمعة، فما يحتاج إلى تذكية. وأما الجراد فالله أعلم. المهم يعني كما تلاحظون الجراد يعني ليس له دم سائل يعني واضح، فكذلك يعني. وأيضا يستثنى من هذا يعني من الميتة كما يعبر الفقهاء يقولون ما لا دم له سائل، كالذباب والنمل والنحل. طبعا هذا من باب يعني أنه يعني طاهر وليس بنجس، لكن ما يعني هذا أنه يؤكل. يعني هذه مثلا حشرات يعني تدخل في الأمور الخبيثة أو ربما تضر الإنسان، لكن هل هي نجسة؟ نقول يعني مر معنا حديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. نعم، وسيأتي معنا ما أخذناه والحديث الذي سيأتي. طيب خلاص نأخذه إذن في معنا. طيب، فإذا حديث الذباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال هذا أخرجه البخاري، قال أبو داود وزاد، زاد أبو داود، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فأيضا هذا يستثنى من الميتة فيكون هذا طاهر، يكون طاهرا، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ما ينجس الماء هذا. لماذا؟ لأن الذباب يقاس عليه طبعا كل ما لا دم له سائل، ليس له دم سائل مثل هذه الحشرات النحل والذباب وغير ذلك، فهذا يستثنى من الميتة. وطبعا هذا الحديث الإخوة يعني كما يعني هو مشهور في هذا الحديث أنه فيه يعني ما يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما يسمونه اليوم بموضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ف يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام منذ 1400 سنة تقريبا، واليوم يكتشفون هذا. يعني تأمل كيف تغمس الذبابة ثم يعني تخرج، يعني إذا أرجع الإنسان هذا إلى عقله المجرد يستنكر هذا كما استنكره بعضهم من العقلانيين اليوم، ممن يعني لا يعتمدون على الوحي بل يقدمون العقل والعياذ بالله. هذا منهج فاسد، وهذا رأي سخيف في الحقيقة، لأنه يخالف الوحي. وللأسف ربما يقول به بعض من هو مشهور يعني في العالم الإسلامي يعني بفتوى أو غير ذلك، لكن للأسف يعني بعضهم يرد هذا الحديث، حديث الذبابة أو حديث الذباب، يستنكره بعقله، وعقله هو يعني المستنكر في الحقيقة، لأن هذا العقل فاسد يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وهذا ثبت علميا الآن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر بكل دقة فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء. سبحان الله، مكتشف هذا حديثا. قال: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، إذا سقط يقدم جناحه الذي فيه الداء. سبحان الله، فأنت تغمسه حتى يعني يأتي الجناح الآخر الذي فيه الشفاء يغطي على هذا الداء. وكما يذكرون أن فيه شفاء، يعني فيه أشياء تقتل الجراثيم الذي في الجناح الآخر، فيتساويان ويتعادلان. نعم نعم، إيه كذلك، يعني أنها شفاء من كل داء. والآن هذا يعني باب يعني جميل وكبير في السنة وفي القرآن. طيب، وقال: أما الدمان فالكبد أو فالطحال والكبد، بالنسبة لي يعني ما يجوز أكله يعني من الدماء. طبعا الدم يعني نجس، وسيأتي معنا بإذن الله في باب النجاسات وإزالة النجاسة. لكن يعني يستثنى منه الطحال والكبد، الدم المسفوح يعني. طبعا طيب، ثم أيضا مما يستثنى عظم الميتة وقرنها وشعرها، وهذا مذهب الحنفية ورجحه ابن تيمية. فالميتة عظمها وقرنها وشعرها الأصل فيه الطهارة. أولا نقول أن هذا هو الأصل، وهذه أمور الإخوة كما قلنا دائما أمور محسوسة. فهذه الأمور لا تحلها الحياة أصلا، يعني هي أمور أصلا يعني ليس فيها حياة، من الشعر والقرن والعظم. فالذي يقول هي نجسة هو الذي يأتي بالدليل، وإلا فالأصل في الأشياء الطهارة. وذلك جاء يعني كلام لبعض السلف في هذا، كما بوب عليه البخاري. قال الزهري في عظام الفيل: قال: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم عن النخعي: قال: لا بأس بتجارة العاج، قال: لا بأس بتجارة العاج، لو كان نجسا فما يجوز بيع النجس. فقال: لا بأس بتجارة العاج. إيه هذه مستثناة يعني من الميتة. بأي دليل؟ نعم إيه صحيح، يعني كما قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إن هذا هو الأصل، الميتة الأصل فيها أنها يعني كلها يعني نجسة، هذا الأصل فيها. استثنيت مثلا هذه الأمور، الطحال والكبد مثلا، الجراد والحوت. كذلك الآن لو نظرنا إلى هذه الأمور في الميتة، يعني لو ننظر إلى يعني الميتة كما يذكرون، يعني علة يعني تحريم الميتة أو كذلك يعني أنها نجسة، لأن الدم يحتبس فيها. إن هذه العلة الواضحة الظاهرة في الميتة، لذلك بالذكاء تصبح ماذا؟ حلالا طيبة، تنقلب من ميتة نجسة إلى طاهرة. فهناك أمور يعني في الميتة يعني ما تطهر إلا بالذكاء، مثل اللحم لأن اللحم يعني الدم يخالطه، فإذا ذكيت خرج الدم وبقي اللحم الذي يعني قليل هو يسير معفوعا في الشرع. فهذا يعني القسم الأول من الميتة يطهر بالذكاء، لأن كما ترى أن الدم مخالط له. بالنسبة للجلد، لو تنظر إلى الجلد هو يعني في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو يعني أصم ما يخالطه الدم، وإنما يخالطه الدم ويغذيه، وهو في نفس الوقت أيضا يابس وينبت منه الشعر مثلا. فهذا يعني ناسب أن يطهر بماذا؟ بالدباغة، يعني كما سيأتي معنا في الحديث. فبالدباغ يطهر الجلد، لكن هذا طبعا آسف أنا ذكرت هذا، هذا بالنسبة لإيش؟ نعم هذا بالدباغ يطهر الجلد، يعني ذكاته الأديم يعني دباغه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جلد المذكى طاهر، يعني لو أننا ذبحنا يعني الشاه وأخذنا جلدها بدون دباغ يكون طاهرا. المسألة ماذا؟ جلد الميتة، فالجلد الميتة يطهر بالدباغ كما ترى، لأن الجلد بين وبين، يعني بين الحياة وبين الموت. لكن العظم مثلا أصم ما تدخله حياة، ما يدخله الدماء أقصد، يعني الشعر، القرن، يعني أمور يعني ما تخالطها، يعني ما يخالطها دم الميت أبدا. فأخرجت بهذا التعليل، يعني استثنيت بهذا الدليل، يعني هذا الدليل يعني يستند إلى يعني قواعد الشريعة في هذا الباب كما قلنا، يعني باب النجاسة والطهارة يتعلق بالشيء المحسوس أقرب من يعني تعلق بالنصوص، فهو يعني هذا أمر محسوس ظاهر أنه ليس فيه أي يعني يعني نجاسة، فيعني ما يحتبس فيه الدم فيكون طاهرا. ولذلك يعني جاءت هذه الآثار عن بعض السلف أنهم يعني كانوا يستخدمونها ويعني يتاجرون بها، لم يروا بذلك بأسا. نعم، والله أعلم. نعم، طيب، مع أن الفيل يعني مما لا يؤكل لحمه، لكن الزهري يقول في عظامه، مع أنه ما يعني ما يمكن أن حتى يذكى، يقول أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال حماد كذلك لا بأس بريش الميتة، لا بأس بريش الميتة، فالدم يعني لا يحتقن فيها. لذلك يعني فهم يعني بعض السلف هذا الأمر. طيب، قال الحديث الأخير، من يقرأ؟ نعم. قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، واسمه ماذا؟ الحارث ابن عوف. نعم، مات سنة 68 بمكة، وقيل 65. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فهو يعني المقطوع، فهو ميت. وهذا كما ترون يعني يحتبس فيه الدم فلا يكون لحما ذكيا أبدا، فهو ميت في حكم الميتة. نعم، طبعا هذا ذكره يعني كله في باب المياه، تلاحظون أنه ذكر بعض الأمور، يعني هذا الحديث كأنه جاء تبعا لحديث ابن عمر لما ذكر حديث ابن عمر في أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر يعني ما يستثنى مما لا دم له سائل، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فهذا ما ينجس، كأنه استرسل في هذا فذكر أنه ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فهو ميت، هذا ما يستثنى من الميتة أو من البهيمة، هذا الميت المقطوع لا يستثنى من البهيمة. نعم أي نعم، إنه فهو ميت طبعا يكون نجسا ولا يحل، مع أنه سيأتي باب في إزالة النجاسة وبيانها. نعم الله أعلم، لعلنا اليوم يعني نكتفي بهذا، أنتم سامحوني أصلا يعني أنا ما حضرت لهذا الدرس إلا تعليقات خفيفة كانت، وقلنا هو يعني في الفترة هذه يكون آخر درس، جاءت هذه يعني هذا السفر الطارئ جاء، و يعني أنا أنصح الأخوة بالاستمرار يعني في يعني هذا الكتاب، لو ما كان هناك درس تجعل لنفسك مثلا ساعة في الأسبوع كله، لو ساعة تجلس تحضر تأخذ سبل السلام، وتأخذ أنا قصرت في هذا في هذا الدرس، لكن المفروض هكذا تأخذ سبل السلام عندك محقق مثلا، وتوضيح الأحكام للشيخ البسام، وتنقل التعليقات التي تراها يعني مفيدة، وربما رجعت إلى مثلا تتأكد من صحة حديث كتب الشيخ الألباني، أو ترجع للشرح الممتع تأخذ بعض المسائل الفقهية التي يعني تمر عليك في الحديث، تراجع المغني مثلا فقط، لو ما تتعدى حتى هذه المصادر فقط، شرح الممتع مع المغني مع يعني كتب السنة يعني في ويعني تعليق الشيخ الألباني عليها، وسبل السلام وتوضيح الأحكام، تكتفي بهذه الكتب معدودة يسيرة يعني 4-5 كتب من السهل أن تراجعها وتمشي، يعني كأنك تريد أن تحضر وتشرح. فإخوة الاستمرار يعني من أعظم الأسباب التي تجعل يعني طالب العلم موفقا في علمه وعمله، ويبارك الله تعالى له في علمه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حب العمل إلى الله دوامه وإن قل وإن كان قليلا. يعني الحمد لله نحن قبل هذا الكتاب انتهينا من عمدة الأحكام ونظرنا إلى الزمن، رأينا أنه يعني زمن الحمد لله يسير، مع أنه درس واحد في الأسبوع، لكن يعني خلال ما أدري كم سنة 3 سنوات أو 4 سنوات وهكذا يعني تستمرون في هذه الأشهر، يعني ربما غبت يعني 6 أشهر أو أقل أو أكثر، ولكن يعني نحن انتهينا من هذا الباب، باب المياه، وإن يسر الله تعالى وإن كان في العمر بقية نرجع للاستمرار في هذا الكتاب إن شاء الله من باب الآنية ونكمل إن شاء الله. فيعني لكن أنا أنصحكم أنكم تستمرون يعني في طلب العلم، وهذه يعني إذا كان عندك شيء يعني قد حضرته فبعد ذلك إذا سمعته مرة أخرى وراجعته يكون الأمر يعني أحسن بكثير، يكون عندك يعني تأكيد هذه المعلومات ويرسخ حفظك لها وللمسائل وللأدلة، وهكذا العلم يأتي شيئا فشيئا، والمسائل هذه تتكرر، هناك مسائل مرت معنا في عمدة الأحكام ستتكرر علينا هنا، ثم تقرأ هذا الكتاب، تقرأ البخاري، تقرأ سنن أبي داود، تقرأ سنن الترمذي، تقرأ صحيح مسلم وهكذا، وتتكرر عليك الأحاديث والمسائل، وتختم كتاب بعد كتاب بعد كتاب، فتجد بعد ذلك مع مرور السنوات يعني عندك مثل الملكة الفقهية والحديثية، وعندك يعني إلمام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى والله لو ما تعمدت الحفظ، يعني لو أنك ما حفظت شيئا، لكن مع هذا التكرار الأحاديث مع مرور الزمان يكون عندك ورد يومي في قراءة في بحث عن مسألة عن تخريج حديث عن بهذا، يأتي العلم الإخوة، يأتي العلم بهذا، كما سئل البخاري رحمه الله عن دواء الحفظ فقال مداومة النظر في الكتب، مداومة النظر في الكتب، تديم النظر في كتب العلماء، وخاصة إخوة كتب القرآن والسنة، كتب الحديث، يعني الكتب الستة وشروحها. وقبل أن ترتقي لهذا، على الأقل بلوغ المرام، تمر على شرحه مثلا كاملا، وتقيد المسائل المهمة، هذا فيه خير عظيم. وهكذا شيئا فشيئا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، وسامحونا على التحضير المتواضع اليوم، لكن نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. أنا انشغلت صراحة في هذه الأيام، فما يعني راجعت يعني مسائل فقهية بشكل واضح أو بشكل يعني، لكن يعني لعله في هذا شيء من الفائدة التي تتعلق بهذه الأحاديث، الفوائد التي تتعلق بهذه الأحاديث، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.